أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الأدلة الخاصة التي يستدل بها على الإمامة الخاصة، على إمامة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم الحديث في الدروس السابقة، قلنا بأن الدليل تارة يكون نصا إلهيا وتارة يكون نص نبوي، والكلام في النص الإلهي أشرنا إلى الدليل الأول وهي آية المباهلة، ثم دخلنا في الدليل القرآني الثاني الدال على أن الخلافة والإمامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هي لأمير المؤمنين عليه السلام، هي آية التطهير. وقلنا إذا أردنا أن نستدل بهذه الآية على المدعى، وهي أن فيها إشارة إلى الإمامة الخاصة، إلى إمامة أمير المؤمنين وأولاده، فلا بد من بيان مطلبين، أو لا بد تنقيح مطلبين. المطلب الأول، ما هو المراد من أهل البيت في الآية المباركة؟ لا بد من تحديد ذلك. والمطلب الثاني هو الوقوف على ما هو المراد من الرجس. تقدم الحديث في المطلب الأول، وقلنا بحسب الروايات وبحسب الألف واللام، بحسب اللام اللي موجودة في كلمة البيت، أهل البيت عليهم السلام، بأن المراد بهم هم علي وفاطمة والحسن والحسين. درسنا الجديد هي محاولة البعض من أبناء العامة أن يدخل نساء النبي في الآية المباركة، وأن المراد من أهل البيت هو ما يشمل نساء النبي صلى الله عليه وآله. وهذا يكشف لنا على أن علي وفاطمة والحسن والحسين قدر متيقن بحسب ما تقدم سابقا من الأدلة، قدر متيقن بأنهم من أهل البيت. ولكن الكلام، هل أن نساء النبي صلى الله عليه وآله مشمولات بهذه المفردة التي وردت في الآية أو لا؟ ادعى عكرمة وكذلك الضحاك وكذلك ابن كثير الدمشقي اللي هو من تلامذة ابن تيمية، ادعوا بأن أهل البيت شاملة لنساء النبي صلى الله عليه وآله. وقالوا بأن شمول الآية المباركة لنساء النبي صلى الله عليه وآله هو مطابق لسياق الآية المباركة. لماذا؟ لأن الآية تتلى من ضمن الآيات التي خاطب الله عز وجل فيها نساء النبي. هذا جانب. إذن هي مطابقة لسياق الآية، هذا واحد. وثانيا، أن هنالك بحث في علم الأصول، وهو أن السياق يعد قرينة في الكلام أو لا. ادعى البعض بأن السياق يعد قرينة في الكلام. الآن احنا نريد ننقح هذا المطلب أيضا، وهو هل أن السياق يعد قرينة في الكلام، سياق القرآن أو سياق القرآني، أم لا؟ فإذا فرضنا بأن السياق يعد قرينة في الكلام، فهذا معناه أن السياق يكون معينا للمراد، أو لا على الأقل أنه يكون معينا على فهم المراد. لعل البعض يقول ما هو الدليل على حجية السياق؟ البعض يعني هاي من باب الجملة العرضية، البعض قال السياق يكون من صغريات حجية الظواهر. فإذا شيخنا النقطة الأساسية التي لا بد من تلقيحها ولا بد من الوقوف عليها، التي هي عبارة عن سؤال: هل أن السياق القرآني يعد قرينة على فهم المراد أو لا؟ ولعل يقول لك صحيح النصوص ولكن السياق هذا، فيصير تعارض، راح يجينا هذا الجواب، راح يجينا الجواب. هذا يفيدنا احنا النصوص ليش قدمناها، لان النصوص تفيدنا باعتبار ان السيد الخوئي رحمة الله عليه راح يجي يجيب بجواب واحدة من الأجوبة بغض النظر، بس احنا خلينا نحافظ على الروايات هاي. ليش؟ لان هاي الروايات نحتاجها للإجابة على هذا السؤال، لأننا لو فرغنا من الإجابة على هذا السؤال والنتيجة كانت هي أن السياق القرآني يعد قرينة على المدعى، راح نحتاج هذه الروايات في رد هذا الكلام. نرجع للسؤال، نقول وقد يجاب على هذا السؤال بأن السياق القرآني قد لا يكون حجة في القرآن الكريم. طب ما هو الدليل على هذه الدعوة وهي أن السياق القرآني قد لا يكون حجة في القرآن الكريم؟ الجواب: وذلك لأن أجابوا على عدم حجية السياق القرآني، قالوا لأن ترتب فقرات القرآن الكريم أو ترتيب فقرات القرآن الكريم لم تكن بالترتيب الذي نزلت به الآيات أو نزل به القرآن الكريم. هذا بناء على أن القرآن الكريم قد جمع في زمن أبي بكر، وهذا الجمع وهذه الطريقة في الجمع في عهد أبي بكر لم تحفظ السور كما نزلت. فإذا في النتيجة السياق القرآني لا يكون حجة. ليش؟ لأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا كما يدعي هذا المدعي، هذا وإن كان هو القرآن الذي نزل على قلب الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، بحيث ليست فيه لا زيادة ولا نقيصا، ولكن هذا القرآن الذي بين أيدينا هنالك اختلاف في الترتيب، فهو لم يجمع على أساس نزول السور. وبالنتيجة إذا قلنا بهذا القول فالسياق القرآني لا يكون حجة. ودليل الذين ذهبوا إلى أن نساء النبي أو أن الآية شاملة لنساء النبي صلى الله عليه وآله باعتبار أن الدليل أو أن السياق يساعد على ذلك، نقول له هذا غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأنه عندما جمع القرآن كما تدعون في عهد أبي بكر لم تحفظ السور كما نزلت، وبالنتيجة قد تكون الآيات التي خاطبت نساء النبي صلى الله عليه وآله قد موضحها مو في ظن هذه الآية. فوق النتيجة السياق لا يكون دليل على دخول نساء النبي صلى الله عليه وآله، هذا أولا. وثانيا ما ورد في بعض الأخبار، وثانيا ما ورد في بعض الأخبار من أن الآية قد ينزل أولها في شيء وآخرها في شيء آخر، بداية الآية تنزل في شيء ولكن آخر الآية تنزل في شيء آخر، وهنالك روايات على ذلك دلت، كما في رواية المحاسن عن جابر بن يزيد الجعفي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من التفسير فأجابني ثم سألته عنه ثانية، يعني عن نفس هذا الشيء، فأجابني بجواب آخر. فقلت جعلت فداك، كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم. فقال يا جابر ليس شيء أبعد من عقول أو أبعد من العقول تفسير القرآن أو من تفسير القرآن، إن الآيتين محل الشاهد يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل منصرف على وجوه. وكذلك روى العياشي عن زرارة عن أبي جعفر قال ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآيتين ينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ويطهركم تطهيرا. فبالنتيجة من استدل بسياق الآية على أن نساء النبي تكون داخلة في ضمن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يواجه اعتراضان أو اعتراضين زين. الاعتراض الأول ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو شنو؟ راجع ترتيب فقرات القرآن الكريم. والاعتراض الثاني ما ورد في بعض الأخبار أيضا أن الآية أولها ينزل في شيء، حتى لو قلنا بالسياق ولكن قد أول الآية ينزل في شيء وآخر الآية ينزل في شيء آخر. فأول الآية نزلت في نساء النبي، وسط الآية نزل في أهل البيت عليهم السلام، آخر الآية نزلت في نساء النبي. هذا ما أشار إليه الإمام، هو قال أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء. بليد هو أصلا. إحنا راح نرد على هاي الإشكالية، أصلا هو إحنا راح نجاوب، يعني إحنا راح نجاوب،
يعني هذا استدلالنا بروية الشيعة.
إيه
هذا تام،
إحنا بالنسبة لنا تام. هاي
شنو
شنو شغل البخاري؟ لا على الأقل بالنسبة لنا إحنا، بس إذا تريد تقنع المخالف راح يجي إحنا.
هاي النقطة
إلنا. إيه هاي النقطة إلنا، يعني يجاب، ولكن يمكن أن يجاب على هذين الاعتراضين. أما بالنسبة إلى الإشكال الأول، الإشكال الأول يمكن تجاوزه، عندنا روايات بأن الأئمة عليهم السلام أرجعوا إلى القرآن الكريم ودعوا إلى التدبر في القرآن الكريم ودعوا إلى عرض الأخبار على القرآن الكريم، بالنتيجة أرجعونا إلى الكتاب الموجود بين أيدينا. وأحد طرق الفهم العرفي هو الاعتماد على السياق، التدبر، الرجوع إلى القرآن، عرض الأخبار على القرآن الكريم. خب أحد الطرق هو الفهم العرفي، أو أحد طرق الفهم العرفي هو الرجوع والاعتماد على السياق القرآني. ولو لم يكن السياق القرآني مما لا يصح الاتكاء عليه بشكل عام، لكان من اللازم على الأئمة أن ينبهونا على ذلك، ولصدر الرد عنهم ولو كان لبام. وهاي الروايات، هاي الروايات على تمامية سنتها، لأن راح نناقش في سنة الروايتين، الرواية الثانية مرسلة، والرواية الأولى التي ذكرها صاحب المحاسن ورد في رجالها شريش الوابشي أو شريس عفوا أو شريس كما تقرأ الوابشي، هذا لم يوثق. بالنتيجة الرواية الثانية مرسل، أحسن، مرسلة، والرواية الأولى في سنتها مشكلة، فلا يمكن الاعتماد عليها في ذلك.
هذه
المسألة
حتى لو
مسألة فقهية، بس بالنتيجة إحنا جاي نبحث عن الحجية وعدم الحجية، مسألة أصولية ما تفيدنا. وحتى ليش مو مسألة فقهية؟ قد السياق القرآني يدخل في المسائل الفقهية بعضها، ليش يدخل في المسائل الفقهية؟ فبالنتيجة زين، وحتى ترى مسألة، وحتى لو تنزلنا عن هذه القضية، أصلا مسألة أن القرآن جمع في عهد أبي بكر هذا هو محل بحث بين الأعلام، السيد الخوي لم يرتضي ذلك. سيد الخوي لم يرتضي ذلك، وأشار إلى ذلك في تفسيره البيان، قال ما في حكي بأنه جمع، بل في عهد النبي صلى الله عليه وآله جمع القرآن الكريم. أما بالنسبة إلى الإشكال الثاني، بالنسبة إلى الإشكال الثاني يعقوب نجي على تقدير صحة السند هذه الروايات، فإننا نقول إن التفكيك في سياق الآية وإن كان صحيحا ما عندنا مشكلة. بس مع ذلك هذا لا يضر بحجية السياق القرآني كقاعدة، فليس كل القرآن الكريم على هذه الشاكلة. وعليه يمكن أن يقال لا بد من الدقة عند الاستناد إلى السياق الواحد والالتفات إلى القرائن الداخلية والقرائن الخارجية. بالنتيجة الإشكالات التي أثيرت على حجية السياق القرآني، الإشكال الأول والإشكال الثاني رديناه، مع ذلك يمكن أن يجاب. ونقول بصورة عامة، هذا اللي أشرت إليه في بداية البحث، يمكن أن يجاب على ذلك. صحيح أن السياق القرآني يمكن أن يشكل قرينة على ذلك، ولكن يكون قرينة عندما لا تكون هنالك نصوص معارضة لهذه القرينة. أما إذا كانت هنالك نصوص معارضة لهذه القرينة فلا يؤخذ بالسياق. وقد تقدمت النصوص التي أشرنا إليها بأنها دالة على أن المراد من أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين، وهذه النصوص لم تنقل من كتب الخاصة يعني الشيعة الإمامية، وإنما نقلت من كتب العامة. فبالنتيجة نقول نحن نحتفظ بهذه القاعدة، وهو أن السياق القرآني يكون حجة لكن بشرط أو يكون قرينة عبر عنه، لكن بشرط أن لا يكون هنالك نص يعارضه. وقد تقدم الجملة من النصوص التي تعارض ذلك. هذا ما يمكن أن يقال في المطلب الأول. يأتي الحديث عن المطلب الثاني، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.